بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة تقدم.
أبهى من البدر في ليل التمام، وقل أسخى من البحر، بل أرسى من العلم، أصفى من الشمس في نطق وموعظة، أمضى من السيف في حكم وفي حكم.
أول باكورة مجموعة السيرة النبوية الموسومة بقصة الرسالة
لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني.
وتبتدئ هذه المجموعة من مولده صلى الله عليه وسلم، وتنتهي بهجرته إلى المدينة المنورة. وتحتوي هذه المجموعة على 8 أشرطة:
مولد العرس المدى، اتصال الأرض بالسماء، فأنت المعجزة، رحلة الطائر، الإسراء والمعراج، الهجرة الشريط الرابع، قم فأنذر.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أبتهل إلى الله الجليل العظيم الذي جمعنا على حبه وعلى حب رسوله وعلى حب دينه، أن يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا هو الدرس الرابع من قصة الرسالة بعنوان قم فأنذر. ونحن مع رسولنا عليه الصلاة والسلام، مع دعوته ورسالته، وبعد أن تلقى الوحي من السماء، وبعد أن كلف برسالة، وبعد أن نزل عليه القرآن، ماذا يفعل الآن؟ الآن يبدأ في الجهاد والجلاد والسهاد والمعاناة. الآن يبدأ عليه الصلاة والسلام في تلقي الأذى والجراح، وتلقي الهجرة والطرد والتشريد والسب والشتم. الآن عليه الصلاة والسلام يقوم فلا يرتاح ولا يهدأ حتى يلقى الله. يقول صلى الله عليه وسلم: ذهب وقت النوم يا خديجة، لأنه نزل عليه قم فأنذر. يا من تلقيت الوحي ونزل عليك القرآن وأتتك الرسالة، قم فأنذر. وهذا درس لكل مسلم، من عنده علم أو شيء من قرآن أو شيء من حديث، ألا يهدأ باله حتى يبلغه أسرته وأطفاله وجيرانه وقومه. أما علم في الصدور وعلم في السطور لا يبلغ الناس، فما فائدته؟ ما مردوده؟ ما نفعه في الأمة؟ وقدوتنا في ذلك عليه الصلاة والسلام، هو قدوتنا في كل ما ندعو إليه أو ندرسه ونعلمه، وله الكمال البشري عليه الصلاة والسلام. إذن فيبدأ عليه الصلاة والسلام من هذا الزمن أو هذه الفترة قم فأنذر، ليوجه رسالته عليه الصلاة والسلام للقريب، للعشيرة، للقوم، للعالم. ثم تأتيه الجراحات من كل جهة، وتأتيه المعاناة عليه الصلاة والسلام في جسمه، في رسالته، في أهله، في قومه، فيشرد من الوطن، ويعذب أصحابه، ويبهذل في جسمه عليه الصلاة والسلام، ويؤذى في القرآن، ويسب ويستهزأ به، ولكنه يصبر يصبر. وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى دار، في كفه شعلة تهدي، وفي دمه عقيدة تتحدى كل جبار. فإمام الصابرين محمد عليه الصلاة والسلام، وأسوة الشجعان محمد عليه الصلاة والسلام، وأستاذ المضحين محمد عليه الصلاة والسلام، وأول الباسلين محمد عليه الصلاة والسلام. فهو إمامنا وقدوتنا وأسوتنا. قم فأنذر. جاء يتلحف صلى الله عليه وسلم، جاء يتغطى، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر. الآن ليس وقت النوم ولا وقت السكينة، أنت مرسول للعالم، كل العالم، أنت نبي للقارات الست، أنت الآن مرشح لقيادة البشرية وإدخال من شاء الله إلى جنات النعيم. انتهى وقت النوم، نظر الله في قلوب العالم فوجد أن قلب محمد صلى الله عليه وسلم أزكاها وأطهرها وأصفاها وأحسنها، فاختاره الله من بين العالم جميعا، وكان بحق عليه الصلاة والسلام أحسن الناس، فهو أحسنهم طبعا وخلقا وسجية وكرما ونفسا وهمة، فسبحان من اختاره واصطفاه. فلما اختاره الله قال قم فأنذر، قام عليه الصلاة والسلام، وفرضت عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم، وأتى جبريل يعلمه أوقات الصلوات ويعلمه كيف يصلي. الآن ليستعد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد للداعية من أن يكون له عبادة ونوافل واتصال بالقرآن حتى يستطيع أن يصمت ويصبر ويجاهد، حتى كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر وضاقت به الضوائق واشتدت به الكروبات قال أرحنا بالصلاة يا بلال، فيقوم يصلي فتهدأ روحه وتنزل عليه السكينة ويتزود بالزاد الروحي عليه الصلاة والسلام ويستمر في الدعوة. فهو كالسيف المصلت لا يلوي على شيء، أتوا بالدنيا رفض، بالزوجة رفض، بالمال رفض، بالذهب رفض، بالملك رفض، ماذا يريد؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. صبر وجلد وشجاعة لا يعرف النقص، يستمر دائما حتى في المعارك عليه الصلاة والسلام هو في الصف الأول، هو المقدم، لا يلتفت، لا يتأخر خطوة، لا ينهزم أبدا، يتلقى السيوف والرماح وهو المتقدم أبدا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وفي أحد يجزر أصحابه تجزير، يقتلون أمامه تقتيل، تقطع رؤوسهم، ينظر إلى حمزة وكبده تمزق أمامه فيغتاظ عليه الصلاة والسلام، يقول والذي نفسي بيده لئن ظفرت منهم لأمثلن منهم بسبعين، فيقول الله ليس لك من الأمر شيء، الأمر لنا. فيقول بعد الجراح ثنيته مكسورة، جبينه الطاهر مشجوج، أصحابه مقتلون أمامه، الدنيا تحبك أمامه، فيقول صفوا ورائي لإثني على ربي، مستوجب الثناء الله، يقول الفضل لهم ليس لنا، الفضل لهم رشحنا لقيادة البشرية هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو قدوة لكل إنسان. إن كنت فقير قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم، أو غني أو تاجر أو صاحب عائلة أو مصطح أو مريض أو أمير أو وزير أو ضعيف أو فقير أو مسكين قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم. الآن نزل جبريل يعلمه، توضأ جبريل، توضأ محمد صلى الله عليه وسلم، قام يصلي فقام صلى معه. وهذا ينبئك على أن التطبيق العملي أفضل شيء في التعليم. فلما علم صلى الله عليه وسلم أصحابه كان يعلمهم الصلاة، رقى المنبر فصلى وأخبرهم أن الصلاة هكذا. فإذا أردت أن تعلم فلا بد أن تعلم تعليما عمليا لطلابك وأبنائك حتى يرون صلاتك ويرون، لا يكفي التعليم النظري فقط كما فعل جبريل مع محمد عليه الصلاة والسلام. وصلى به صلاتين كل فريضة في أول الوقت وفي آخره، وقال الصلاة بين هاتين يا محمد. وينبئك على أن أجل الأعمال وأفضلها وأزكاها بعد الشهادة هي الصلاة، ولذلك ما تترك حتى وقت القتال والحرب ووقت المجاهدة ومصافة الأعداء والسيوف على الرؤوس ما تترك الصلاة. وصيتي عليه الصلاة والسلام في سكرات الموت يقول الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. فإذا رأيت الإنسان ترك الصلاة فاعلم أنه قد تودع منه وقد انتهى أمره، خطير انتهى. وما دام أنه يحافظ على الصلاة ولو ألم بذنب فاعلم أنه قريب من الله عز وجل. صلى عليه الصلاة والسلام، وكان إذا صلى قام صلاة خاشعة متبتلة، فركعة منه أفضل من ركعات العالم كلهم لو صلوا ركعة واحدة. فهو أخشع الناس وأعلمهم بالله عز وجل. حتى في صلاة النافلة ما يستطيع الصحابة أن يصلون ما كان يصلي في الليل، يصلي بالساعات، يبتدئ بالبقرة، قال ابن مسعود فابتدأت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود من المجتهدين ومن طلبة العلم بل من العلماء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يقرأ المئة قراءة مترسلة متأنية متدبرة، قال فقرأ فختم البقرة، قلت يسجد أو يركع، قال فابتدأ بالنساء على ترتيب مصحف ابن مسعود، قلت يركع في المئة، قال فختم النساء، قلت يركع، فابتدأ في سورة آل عمران حتى ختمها، قال فركع مثل ما قام ثم وقف ثم سجد مثل ما ركع، قال وهممت بأمر السوء. يقول ابن مسعود قالوا ماذا هممت؟ قال هممت أن أنصرف. يقول استحيت وطاولت واستحيت واستحيت ما قدرت. وهو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي ترهم منه حتى الملوك توجد، لكن طال هذا ليلة واحدة، أما الليالي ما استطاع معه. فهو كان أعبد الناس وأصبرهم، يقوم في الليل حتى تتورم قدمه الشريفتان، يأتيها ورم تنتفخ، فيقول له الصحابة يا رسول الله، تقول له عائشة يا رسول الله ما لماذا تفعل بنفسي هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك. الله بشر وهو حي يمشي بين الناس أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما دام أن الله غفر لي وأعطاني أفلا أشكر الله على هذه النعم؟ ولذلك إذا زادك الله وأعطاك ودلك على المسجد فزد أنت من الخير وزد أنت من الإحسان، لأن الفضل للواحد الأحد، ترى المتفضل هو الله. يقول أحد العلماء لما ذكرنا لكم سعد بن معاذ أنه قتل شهيد ومصعب قطع وحمزة قطع، قال ترى الفضل لله على حمزة وعلى مصعب وعلى سعد. ولذلك أنت لو قطعت وأنت مصلي ومتقي لله عز وجل وأتاك حادث أو هدم أو حريق أو تقلبت بك سيارتك فتمزقت، ترى الفضل الواحد الأحد عليك ليس لك على الله، لأنه تفضل عليك. فلما أدى صلى الله عليه وسلم هذا من الإعداد لدعوته كان يصلي صلاة خاشعة ويتزود بها صلى الله عليه وسلم حتى يقابل الناس، حتى يقابل العالم، حتى يقابل الأحزاب التي تألفت عليه صلى الله عليه وسلم. فهو إعداد لمرحلة الدعوة والرسالة والمعاناة. ثم نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، يقول سبحانه ابدأ أولا، أنت عندك الوحي الآن، علمناك ونزلنا عليك اقرأ وبعض الآيات ونزلنا عليك التوحيد والشهادة، ابدأ الآن بالعشيرة الأقربين. وهذا في درس على أن تبدأ بأسرتك، ما يصلح، الأقربون أولى بالمعروف، أن تبدأ بأطراف القبائل والمدن والطلاب وتنسى أسرتك التي في بيتك وتنسى قرابتك، بل أولا نعمر بيتك، أنت ادعو إلى بيتك، القصص التي توزع على الناس ابدأ بها في بيتك، الرسائل، الأخلاق، البر ابدأ بها أولا في أسرتك، لأنهم هم المنظار والشاهد لك. يقول الناس كيف يدل الناس وما دل أبناءه، قال وأنذر عشيرتك الأقربين. والآن اسمع إلى الموقف الحاسم الحازم وينبئك عن شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن همته وعن حسن اختيار الله لهذا الإنسان العظيم، عظيم بحق. فلم يذهب إلى القرابة ويدعوهم في غرفة ولا في بيت، ولم يأخذهم واحد واحد، لا يعرف الجبن أبدا ولا الذل، فهو أشجع الناس، يقدم روحه كل يوم، لم يأخذهم واحد واحد، ذهب إلى الصفا. قالوا إنما ذهب إلى الصفا لأنها مجمع الناس ولأنها أشهر أو أعرف مكان في الحرم، فصاح بأعلى صوته يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا بني كعب بن لؤي، هو يرتقي شوية، القريب ثم الفخذ ثم الأسرة ثم العشيرة، بصوت مجلجل مرعد مزبد، وهو صلى الله عليه وسلم إذا خطب تكاد تنخلع القلوب في البطون. يقول ابن عمر خطبنا صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال يقول الله عز وجل، هذا الحديث القدسي يوم القيامة، يأخذ الله عز وجل أو يقبض الله سبحانه وتعالى السماوات السبع بيمينه والأراضين باليد الأخرى، ثم ينادي أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قال فأخذ صلى الله عليه وسلم يهتز على المنبر حتى كاد المنبر أن يقع به. ويقول جابر في صحيح مسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا خطبنا على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وفي دليل على أنه ينبغي للخطيب والداعي أن يحرك القلوب وأن يصل بكلمة إلى الأرواح ومستقر الأنفس، أما أن يموت على المنبر ويقرأ علينا صحف اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة، فيميت الخطبة ويميت الموعظة بحجة تنميق العبارة والتربية والرفق بالناس، لا، لكل مقام مقال. إذا خطبت في موضوع، إذا خطبت في قضية جهاد، إذا خطبت في الموت، إذا خطبت في لقاء الله، فجلجل وأرعد وأزبد حتى تحرك المسجد، ولو يموت من المصلي الناس لا بأس، لو يغمى عليهم. يقول أبو الحسن الندوي في مسيرة الحياة خطبت في الكويت فأغمي على بعض الناس ورأيتهم يرشون بالماء في آخر المسجد، انظروا مسيرة الحياة كتاب. هذا هو الخطيب، إذا ما أغمي على أربعة يوم الجمعة من المصلين ما يبقى خطبة، لابد يتحرك حتى تجي الإسعاف، سيارات الإسعاف تجي تشل الناس. أما موت وموت ليه يصلون أجل، يجون الناس بس يسمعون كلام يتلى عليهم ميت، لا، إذا خطب الإنسان يؤثر. قال سبحانه وتعالى وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، حركهم، ابكهم، أثر بهم، ردهم إلى الهداية. الناس يستمعون أسبوع كامل للقنوات والمسلسلات والمشديات والمغنيات والمطربات، ثم يأتون يسمعون يوم الجمعة خطبة ميتة، ميتة ما تحرك، حتى بعض الناس في بعض الأماكن نائمين في الخطبة لأن محافظينها، يجي الخطيب يلقي الخطبة حافظين وهم نائمين، ويستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فهذا الدرس العظيم من درس محمد صلى الله عليه وسلم أنه خطيب الدنيا. وإذا خطبت في المنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء، تهتز الدنيا إذا خطب. يوم عرف خطب سمع منهم 100,000 في الخيام. يقول جرير بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم: استنصت الناس. قال: فاستنصتهم. قال: فخطف فأوصل الله صوته إلى كل أحد في الخيمة، حتى كلماته جزلة قوية مرعبة يحفظها التاريخ ما تتكرر. يقول: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني غدا وأنا مسؤول عنكم، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فرفع أصبعه قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فالآن يرقى الصفا ويجمع الناس، فيجتمعون كلهم، القرابة والبعيد وقريش، ومنهم القريب النذر العاق أبو لهب عمه، فيقف. قال: أيها الناس، لو أني أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي تريد أن تغير عليكم معنا، أمصدقي أنتم؟ يقول: أنا معنى الكلام عشت معكم 40 سنة وعرفتم أني صادق وأمين، والودايا عندي، وما جربتم علي كذب ولا غدر ولا خيانة. بالله لو أخبرتكم أن قوما يصبحونكم في هذا الوادي تصدقون؟ قالوا كلهم بالإجماع: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يا فاطمة بنت محمد، بدأ بابنته الطفلة الطاهرة النقية ثمرت فؤاد الإنسان، أنقذي نفسك لا أغني عنك من الله شيء. وهذا يدلك على الصدق في رسالة صلى الله عليه وسلم، أنه لا يحابي، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يشفع لمشرك، وأنه العادل الصادق فيما بلغ، حتى يقول في الصحيح بعد منتقل المدينة وبدأ يرسم الحدود عليه الصلاة والسلام: وأتتشفعون في امرأة مخزومية من يعني الأسر الراقية سرقت حلي. فقال بنو مخزوم، سادات بنو مخزوم منهم خالد بن الوليد، أسرة باذخة من قريش، قالوا: يتسامع العرب أن امرأة منا تقطع يدها؟ ما يمكن أبدا. قالوا: من يشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ما نستطيع، أرسلوا فلان. يا علي؟ قال: ما أستطيع. يا فاطمة؟ قالوا: ما قالت ما أقدر. قال: يا أسامة بن زيد رضي الله عنه حبيب الرسول صلى الله عليه وسلم اشفع. فدلوه وأقنعوه رضي الله عنه، لأنه حبيب عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يعصي له أمر، كان من أحب الناس، حبيبه ابن حبيبي، الحب ابن الحب. فشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فغضب عليه الصلاة والسلام، قال: تشفع في حد من حدود الله؟ ثم جمع الناس وصعد المنبر، قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اسمع يا تاريخ، احفظ يا دهر، هذا أعدل الناس، وحاشاها أن تسرق كما قال الزهري. اجتمعوا وعظهم صلى الله عليه وسلم، صاح: يا فاطمة، يا عباس، هذا عمه ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا بني هاشم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عدي بن كعب، لا أغني عنكم من الله شيئا، إلى آخر ما قال. قال أبو لهب: شوف الخاسي، لابد الآن بدا الأذى، تبا لك لهذا جمعتنا؟ يبغى يجمع مع العصيد يمكن، ولا الخاسر، وش يجمعك جل عليه؟ هذه أكبر قضية في العالم. قال: تجمعنا على هذه القضية؟ يعني تتعبنا وتجيبنا من بيوتنا وتحدثنا بلا إله إلا الله؟ ما في العالم أكبر من هذا أصلا، ما رفع السماوات ولا بسطت الأرض ولا خلق الإنسان ولا مد الصراط ولا قام سوق الجنة وسوق النار ولا الميزان ولا الصحف إلا من أجل لا إله إلا الله. أكبر قضية في العالم، عندنا قضية أكبر من لا إله إلا الله؟ فأنزل الله، الآن يتولى الله الرد عن محمد عليه الصلاة والسلام، ما يرد صلى الله عليه وسلم. قال: تبت يد أبي لهب وتب باسمه. قال الخسيس: هذا هو الذي يتب ويخسر ويهلك، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. الآن بيستلحق العجوز الخائنة الغادرة وامرأته حمالة الحطب، هي معه لأن تضع الشوك في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، تؤذيه وتأتي بالحبال من الحطب، ولذلك الجزاء من جنس العمل، في جيدها حبل من مسد، بدل الحبال الذي تلف هذا من القطن وتأتي به بالشوك وتضعه في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، الحزم تأتي بها، يجازيها الواحد الأحد أن يجعل في جيدها حبل من مسد من نار جزاء لها. هذا رد عليه، تنطلق الدعوة الآن. قال: فأخبره سبحانه بأن انذر قومه، قال: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ثم جمع قريش عليه الصلاة والسلام، جمعهم في بيت وغداهم صلى الله عليه وسلم من كرمه، قال: أريدكم في أمر تجتمعون. فاجتمعوا فذكرهم بالله ودعاهم إلى لا إله إلا الله، وهم خطباء العرب وفرسان العرب وأشراف العرب كلهم في المجلس، أبو جهل وأبو لهب والأخنس بن شريق وفلان وفلان والنضر بن الحارث، بعضهم قدمهم صلى الله عليه وسلم في أطباق يوم بدر، هم عصوا ردوا. قال قائلهم: والله لا نعلم، أو يحلفون بآلهتهم، لا نعلم أحدا من العرب دخل على قومه بمثل ما دخلت علينا. وصدقوا وهم كاذبون، هي صحيح، لكن شرفكم وأصبحوا الرسول عليه الصلاة والسلام واختاره الله ورفع رؤوسكم. يقول الواجب أنك تتركنا مثل القبائل الثانية في هدوء، علشان يسجدون للصنم ويعبدون الوثن ويكذبون ويخونون ويغشون ويسرقون ويزنون ويغدرون ويفجرون بس، ويسكرون وينكرون. هو يقول لا، فرفضوا. قال: ثم أمره سبحانه أن ينذر بقية قبائل العرب، ووقع الإنذار كما سوف يأتي معنا يوم أرسل صلى الله عليه وسلم رسوله إلى الأقاليم وإلى القبائل وإلى الملوك. ثم أمره سبحانه وأخبره أنه رسول لكافة الثقلين الجن والإنس، فهو من منزلته عند الواحد الأحد رشحه لهداية الجن والإنس، حتى الجن دعاهم عليه الصلاة والسلام كما سوف يأتي معنا في وادي نخلة، وقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا، وانطلقوا إلى قومهم يدعونهم إلى لا إله إلا الله، وأصبحوا دعاة، فأصبحوا ورسول الإنس ورسول الجن ورسول العالم كله. قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأنه نبي خاتم عليه الصلاة والسلام، فما دام أن رسالته خاتمة فلا بد أن تكون عامة شاملة لكل أناس، حتى أن اليهود والنصارى. ولذلك يقول أهل العلم: بل رسالة صلى الله عليه وسلم لكل حي، ويقول في صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار. فهو للناس كافة عليه الصلاة والسلام. ثم أنزل الله عليه سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر. يقول: اصدع بما تؤمر، الآن جاءك وحي فاصدع به، انشره. قال: وإنما اختار عند بعض أهل اللغة كلمة اصدع لأن فيها من القوة والصلابة والمناعة ما يصدع الزجاجة فيكسرها، فيقول: أخرج ما في صدرك واصدع به وانشره في الناس. وأعيد وأكرر أن من عنده علم فمن بركة علمه أن يتحدث به وأن يعظ به وأن يعلمه، حتى لو يعلمه واحدا من الناس، فإنه لا بركة في شيء تحفظه إلا أن تعمل به وتعلمه. قال: فاصدع بما تؤمر. قال: وأعرض عن المشركين، قيل أعرض عن أذاهم، أو لا يهمونك، أو لا تلقي لهم بالا، أو اعرض عنهم، اصفح عنهم صفحا جميلا كما أخبره سبحانه وتعالى بذلك. فبدأ يمتثل أمر الله، فالقرآن يربي والقرآن يهدي والقرآن يؤدبه وهو يمتثل، وكل يوم يزداد صلى الله عليه وسلم في سلم الكمال، وكل يوم يزداد بركة ويزداد حفظا ويزداد علما ويبلغ عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ عليه الصلاة والسلام، فهل قصد الكبراء أو الرؤساء أو أهل الدنيا وأهل الأغنياء؟ هي دعوة عامة، لكن أولا أتى إلى الضعفاء عليه الصلاة والسلام، حتى يقول هرقل لأبي سفيان لما جمعهم قال: فضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم وكبراءهم؟ قال: ضعفاء الناس، قال: هم أتباع الرسل. ولذلك لا تزدري بضعيف ولا مسكين، فقد تكون البركة معه والنصر والخير، حتى يقول صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي في السنن بسند صحيح: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم. ورب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. فالدعوة والخير في الغالب مع الفقراء والمساكين والضعفاء، الذي لا تلقي له بال، الذي ينام على الرصيف قد يكون معه الفضل والخير، وربما يقول هكذا فيكون أقوى من جيش جرار للمسلمين. محمد بن واسع الأزدي الولي هذا العابد كان من أفقر الناس، زاهدا عابدا حتى ما عنده مخدة، أتوا له بمخدة هدية يتكي عليها، قال: أنا ما أتكي على قال: ولما؟ قال: لأنه لا يتكي إلا الآمن وأنا لست آمن. قالوا: متى تأمن؟ قال: إذا دخلت الجنة. محمد بن واسع هذا قصة عظيمة في الزهد والعبادة، خرج بثيابه الممزقة ومعه رمح مثلم في جراب عنده، يجاهد مع قتيبة بن مسلم يوم يفتح كابل، يوم كانت الأمة تفتح وتجاهد وتناظر، فوقفوا على أسوار كابل وضاقت عليهم الضوائق، الجيش الذي قبلهم قوي والمدينة محصنة وهم غرباء مسافرون، وقائدهم قتيبة بيض الله وجهه، قتيبة بن مسلم، فالتفت إلى الجيوش والتفت وإذا جيش العدو أمامه، قال: التمسوا لمحمد بن مؤسع، رجل فقير زاهد عابد في طرف الجيش، لا هو من القادة ولا من الصف المقدم ولا في قلب الجيش، فذهبوا بحثوا بحثوا وأتوا إذا راكز الرمح في الأرض ورفع سبابته يدعو ويقول يا حي يا قيوم انصرنا، يا حي يا قيوم انصرنا، يا حي يا قيوم انصرنا. هذه الإصبع هذه شيء عجب، هذا أقوى من جيش، لأنك تنادي من؟ القوي العزيز القهار. فرجع إلى قتيبة فأخبره، فدمعت عينا قتيبة، هكذا يقول أهل السير دمعت، كان حتى هذا قتيبة ولي كلهم، قال والذي نفسي بيده لأصبع محمد بن واسع عندي خير من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب طرير. يقول يكفيني الأصبع هذه، نصرتم بإذن الله، يقول ابشروا بالخير. ثم تقدمت الكتائب الإسلامية فدمرت السور وأحرقت الجيش الذي قبلها وفتحت حتى بلغت حدود الصين في مسيرة ما سمع الدهر بمثلها، وفتوحات هائلة، حتى يقول إقبال عن هذه الملحمة لأنه هندي، مرت البنجاب ومشت على داهر في الهند وأتت على أصنام الهند كانوا يعبدونها فحطموها هؤلاء الجيش وكانت تعبد من دون الله، قالوا لا تحطمونهم، نعطيكم نحن الصبات من ذهب وتركونا مع آلهتنا. قالوا لا، قالوا لمحمود هذا بن سبكتكين القائد المسلم سوف نعطيك الصبات هذه والكوم من الذهب وتركنا مع عبادتنا. قال إيه، علشان ندعى يوم القيامة يا مشتري الأصنام، لا أكسره علشان يدعوني الله يوم القيامة يوم مكسر الأصنام. فكسرها. فيقول محمد إقبال قال كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار، أرواحنا يا ربي فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما والجوارا، كنا يقول كنا نقدم للسيوف رؤوسنا لم نخش يوما غاشما جبارا، في قصة المشهورة. هذا هو الحدث الذي هز العالم والذي أتى به صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي قريش بأساليبها ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن بلغتهم الدعوة، الآن علموا أنه رسول الله، الآن وصل إليهم أن الله قد شرفه بالنبوة. اسمع ماذا يردون قبل ما يصدق من يصدق، ونتلو لكم أخبار من وفقهم الله للهداية واتباع هذا الرسول النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا ماذا ابتلي به، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فيقوم أولا قالوا يستهزئون، ففي مجالسهم شغلهم الشاغل الرسول عليه الصلاة والسلام، اليتيم كذاب، هو كان أصدق الناس، ليس في مكة أصدق من، أصانه الله، الشاعر الساحر الكاهن، فبدأوا يستهزئون به ويحذرون منه العرب كافة. قال أحد أهل السير من الرواة دخلت مكة فرأيت رجلا جميلا وضيئا كأن وجهه القمر ليلة 14 محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا رأيته بديها قلت هذا النبي يراه، رأى عبد الله بن روحة قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال عبد الله بن روحة لو لم تكن في آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر. يقول يكفي أنك تناظر في الوجه، قال وجه صادق، حتى قال عبد الله بن سلام فلما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ورأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب عليه الصلاة والسلام. قال وإذا رجل وضيء الوجه بجانبه له غديرتان، يقول لا تصدقه، ترى هو كذاب، هو مجنون. قلت من هذا؟ قالوا هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قلت ومن هذا؟ قالوا أبو لهب. شوف ما شاء الله الرحم القرابة، أما الأباعد لا تباعد والأقارب لا تقارب، إن الأقارب كالعقارب أو أشد من العقارب إلا من رحم ربك. هذا القريب يأتي بلال من أرض الحبشة ينصر محمد صلى الله عليه وسلم، وصهيب من أرض الروم، وسلمان من أرض فارس، يقدمون دماءهم عن الدعوة وعن الداعية صلى الله عليه وسلم، وأنت تأتي تكذب؟ قال لا تصدقه. وكان يحث التراب في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذب أمام الناس ويصبر عليه الصلاة والسلام ويكظم غيظه، يقول اصفح الصفح الجميل، أصبر صبرا جميلا. قال ابن تيمية في القرآن صفح جميل وصبر جميل وهجر جميل، هذا ابن تيمية يجيبها إذا ضيعناها تابعه. قال في القرآن ثلاث، هجر جميل وصفح جميل وصبر جميل، قال فالصبر الجميل لا شكوى فيه، تصبر لكن ما تشكو كالجمل تترنح على الصخرة، وصفح جميل تصفح ولا تؤذي من صفحت عنه، وإعراض جميل قال تعرض ولا تعاتب، هذا هو الصحيح. فأمر صلى الله عليه وسلم بالصفح الجميل والصبر الجميل والهجر الجميل، فكان من أصفح الناس صلى الله عليه وسلم، يؤذى ويسكت. ثم أتى السب فسمعه صلى الله عليه وسلم مباشرة، سمعهم يسبونه مباشرة، وعوذ بالله، أتى النذل عقبة بن أبي معيط فبصق في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، أشرف الناس أطهر الناس، يبلغ به الأذى إلى أن يأتي هذا المجرم المنحرف الضال فيبصق في وجهه أمام الناس عند الحرم، فيدعو عليه صلى الله عليه وسلم، وتدور الدوائر، ويأتي الكبش هذا الضال فيذبح في بدر. هو ترى كان في الأسرى، وقع وما وقع في القتل مع السبعين، لصفوا حسابهم، وقع في الأسرى. فأتى صلى الله عليه وسلم وإذا هو عند الأسرى، فأشرف صلى الله عليه وسلم على الأسرى، شاف عقبة بن أبي معيط، قال علي والزبير اقتلاه. قال والصبية يا محمد، يقول أولاد اللي في مكة ما شاء الله الصبية الآن رحمتهم، قال للنار، يقول صلى الله عليه وسلم، قال اتركهم للنار. فصلموا رأسه، هذا عقبة هذا. والنضر بن الحارث كذب بالرسالة، قام عند الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا معشر قريش، أنا تعلمت كتاب من فارس من عند كسرى، هو سافر إلى كسرى وجلس هناك سنوات في التجارة، فتعلم الخابيط من الخابيطة الفارس، فأتى يقرأ عليهم، قال هذا كلامي أحسن ولا كلام محمد؟ قالوا كلامك أحسن، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم عدو لهم، يريدون أي واحد يغطي عليه. قال فما رأيكم في كلامي؟ قالوا ما سمعنا مثل كلامك، صح. قالوا كلام محمد صلى الله عليه وسلم ماذا ترى فيه؟ قال أساطير الأولين، اكتتبها، يقول هي في خرافات من الأولين أخذك، وهو ما يقرأ صلى الله عليه وسلم ولا يكتب، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قالوا لا، نبغى منك النظر شيء آخر، هذا سبحان رجل المهمات، ترى بيذبح في بدر ذا. قالوا نريد منك شيئا. قال تفضلوا. قال اذهب إلى اليهود واسألهم، علشان قليلة الذمة وقليلة الأمانة، قتلت الأنبياء والمرسلين إخوان القردة والخنازير، بيقولون كلمة الحق الآن. قالوا اذهب إليهم في المدينة واسألهم بالله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو صادق ولا لا؟ فذهب إلى كفار إلى اليهود، هذا النضر بن الحارث والحديث صحيح، فوصل إليهم قال نحن في مكة، أتانا رجل قال إنه نبي اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فما رأيكم، هل هو صحيح بيبعث فينا النبي ولا لا؟ معروف أنكم أنتم ما تكذبون، والكذب في العالم منهم. قال اذهب يا النضر فاسألوا في ثلاث مسائل، فإن كان أخبرك بها فهو نبي صادق، وإن لم يخبرك فلا تصدقه، لأنهم يتلون التوراة وعندهم قصص. قال أعطوني، وش الأول مسألة؟ قال سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الله أعلم بهم، فضاعوا وظلوا من أهلهم، يعني أهل الكهف، وهو لا يقرأ صلى الله عليه وسلم ولا يكتب، ولم يقرأ كتب أصلا. قال والمسألة الثانية، قال والثانية سألوه عن رجل ملك المشرق والمغرب، سار حتى بلغ مطلع الشمس وسار حتى بلغ مغرب الشمس. قال والثالثة، قالوا سلوه عن الروح، فرجع النضر بن الحارث قال كفار قريش اجتمعوا، جيتكم بالخبر. قالوا ما هو؟ قال أتيت بثلاث دواهي نسأله ونمتحنه، إن كان جاوب بها فبها ونعمت، سلمنا وصدقنا، وإن كان ما استطاع فهو مفتر على الله. قالوا أصبت. فأتوا قالوا يا محمد أخبرنا عن فتية ظلوا الدهر ولم يجدهم أهلهم، وأخبرنا عن ملك ملك ما بين المشرق والمغرب، وأخبرنا عن الروح. قال أخبركم غدا. ما عنده شيء صلى الله عليه وسلم أصلا، من عند الواحد الأحد، كلها تجي من السماء، هو لم يقرأ ولم يكتب وليس عنده، ولم يقل إن شاء الله من العجل أو لأمر أراده الله. فمكث 15 يوم لم ينزل شيء، وأتاه من الهم والغم والحزن ما الله بيعلم، كفار قريش كلهم، وثلاثة أسئلة والجواب ما يأتينا من عند الواحد الأحد، وإذا ما جاوبت تصبح كذاب بين الناس. فمكث 15 يوما بليلة كلها من الهم والمعاناة لأمر أراده الله، فأنزل الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ثم قال سبحانه وتعالى عن أهل الكهف قصتهم، الحمد لله وللصورة، الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا قيما، فلما انتهى من أهل الكهف أتى بذي القرنين، فلما انتهى قال ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وإذا هي بمثل ما في الكتب الأولى. قال هيمان رأيكم؟ قال النضر بن الحارث، اسمع المجرم، والله يا محمد لو صعدت السماء ونزل معك ملكان ومعهم صحف من الشرة ما أسلم ولا أؤمن حتى أطلع أصعد أنا في سلم وأنظر هو للصحيح وأخذ الصحيفة معي. فختم الله على قلبه. فلما أتى يوم بدر أتاه ترى مع الأسارة، وقع في صفة الأسارة ما وقع في القتلى، فمضى صلى الله عليه وسلم ما يدري ما الأسارة أو الأسرة، فأشرف عليهم صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب جنب شجرة مربوط، فقال صلى الله عليه وسلم أين علي والزبير رجال مهمات؟ فحضر قال اقتله، فأتى فقتله، وأتت أخته بعد قتله فألقت قصيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشجية، ومحمدا يا نسل كل كريمة من قومها والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو مننت. وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق والنظر أكرم من رحمت قرابة وأبرهم لو كان برا يعتقوا. يقول في بعض الروايات كما ذكر ابن إسحاق قال لو سمعت هذا قبل أن أقتله ما قتلته. صفحة من كرم عليه الصلاة والسلام. لقي جزاءه وما عند الله أشد أخزى لهذا المكذب وإلا البراهين. وبالمناسبة لافتراءات اليهود وكذبهم وإجرامهم أذكر قصة لأن سوف يأتون معنا في الطريق إذا وصلنا إلى المدينة، لكن قبلنا قصص. أتى كعب بن أشرف وتغدى عند كفار قريش، هذا عنده التوراة، شوف كيف يجحد الملعون ويكتم البينات والبراهين. فغدوه ثم لبسوه قميص، هذا كسوة منه علشان مواقفه، ويوم تغدى العير ولبس الكسوة قالوا نسألك يا كعب بن الأشرف بيننا وبينك الله نسألك بمن شق البحر لموسى، هل ديننا أهدى ولا دين محمد؟ وشو دينهم؟ عبادة الصنم، الوثن، الشرك، ومحمد صلى الله عليه وسلم التوحيد والإيمان والإسلام. اسمع الفاجر الآن وش بيقول، يسألون بمن شق البحر لموسى، لأن العرب ترى تدري أن الله شق البحر لموسى. قال ما دام سألتوني، ما دام يعني مسألة خطورة في الحقيقة، قال دينكم أهدى من دين محمد، هذا الكاذب الآثم، وبشركم أنه قتل ترى في المدينة، قتله محمد بن مسلم فبيض الله وجهه، ذبحه على الطريقة الإسلامية، قبل به القبلة وذبحه. نعم، هذا المجرم لما تغدى وكسوه وطيبوه قالوا خلاص لا تظلم بختك، لا تظلم ذمتك، قال أنتم ما دام سألتوني وحرجتوني أنتم أهدى سبيلا. قال سبحانه وتعالى اسمع رد القرآن، ما هو ردنا، صواعق ساحق ماحق، رد القرآن يختلف. قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، يعني كفار قريش، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم. الآن ما في رد تفصيلي، ما بيقول لا ترى كذب، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. يقول يا ملعون نزلنا التوراة عليك وعلى موسى وتجي تشهد في مكة ويستشهدونك بمن شق البحر لموسى، وتظلم ذمتك وأمانتك وتظلم التاريخ وتظلم الرسالات والأدلة والبراهين وتشهد فجور، أنت ملعون أصلا، ما في رد إلا كذا. تقول لا، تقول الواجب أنه يتثبت أو لا فيها أدلة، الدليل الأول كذا، قال لا، إذا شفت الإنسان عمي عن الدليل ما فيه إلا أنه ملعون. قالوا أولئك الذين لعنهم الله، يقول هذا الرجل ملعون أصلا، وإلا من ينكر هذه الشهادة؟ حتى اليهود يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم والآيات بينة واضحة، ومع ذلك طمسها قاتله الله. حتى يقول حسان لله در عصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف، الذين ذهبوا إلى ابن الأشرف هذا قتلوه في المدينة، قال حسان شكرا لك يا محمد بن مسلم وشكرا لك الذين معه، لله درهم هم يوم لقيتهم سفكوا دمك. في سوف يأتي فلا نقدم لا نركب طبقا عن طبق في السيرة، لكن نقف هنا. هدد عليه الصلاة والسلام بثلاث تهديدات، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. قالوا ثلاث أمور أمام محمد صلى الله عليه وسلم لا بد منها، إما أن نسجنه سجنا فلا يخرج أبدا، وإما أن نقتله وإما أن نخرجه. فاجتمعوا في دار الندوة وحضرهم شيخ الشيطان في صورة شيخ، فقالوا نسجن محمد عليه الصلاة والسلام فلا يخرج أبدا. قال ما هو برأي هذا أصلا، لو سجنتموه بتخرج دعوته وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى دار، أصلا سوف تخرج للعالم. قالوا أجل نخرجه. قال لو أخرجتموه تلكته قبائل العرب ثم داسكم بالجيش، وهو صحيح كما فعل صلى الله عليه وسلم. قال قالوا اقتلوه. أتى مسألة التعذيب، فلما دعا صلى الله عليه وسلم الضعفاء والمساكين عليه الصلاة والسلام وجه دعوته لبلال بن رباح مولى، سمع بلال، سمع الإيمان، أدخل الله الإيمان في قلبه، اصطفاه الله وترك أمية بن خلف وأضل أبا جهل، الساد هؤلاء، وأتى بهذا الضعيف المسكين الفقير الوحيد المعزول، فهداه الله للإيمان. فكان يأتي في الليل إذا رعى الغنم ورعى الإبل وأدخلها وكنس ما كنس وطحن ما طحن وغسل ما غسل، أتى وسمع شيء من القرآن فاهتدى، دخل النور في قلبه، سمع أمية بن خلف دخل عليه وإذا هو يصلي فأخذ يسحبه. يقول رأينا في ظهر بلال خيوطا وخطوطا وحبالا من التعذيب، كان يوضع على الرمضاء حتى تبرد الصخرة من جسمه، وكان شحمه يصلق صلقا، فيجرجرونه فيقول أحد 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 أحد، ويراه ورقة بن نوفل وهو لا يملك شيء، وورقة بن نوفل يعلم أنه صادق وأن ويعلم بالدين الصحيح، فيقول صدقت يا بلال أحد أحد، لين عشت لا أكون لك حنان أو كما قال، يعني أني أنصرك، لكن ما عاش ورقة، هو الناصر هو الله عز وجل. عذبوه، أتوا به يمينا ويسارا، جلدوه، منعوا عنه الطعام، جوعوه، أضموه، أحد 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 أحد. ولذلك بلال قصة الكفاح الأولى وانتصار الضعف أمام الاستبداد والجبروت في العالم رضي الله عنه وأرضاه. فمر أبو بكر، قال أبو بكر لأمية بعني هذا، قال بما تشتري؟ قال معي مولى هنا، المولى أبو بكر كافر سبحان الله، عيل لا يؤمن، فاجر بمؤمن، وعنده أمية بن خلف مؤمن، قال أخذه. قال وقال زاده 30 دينارا في بعض الروايات، فقال أمية لو طلبته بدينار أعطيتك، قال أبو بكر ولو أنت طلبت فيه 1000 دينار أعطيتك، فأخذ. قال عمر يحيي أبو بكر وحيي بلال، قال عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا رضي الله عنه وأرضاه، فهو من سادات المسلمين بلال، ونتقرب إلى الله بحبه ونتولاه، ومؤذن الإسلام الأول رضي الله عنه وأرضاه. ثم مر أبو جهل بمولاه، وإذا هي تصلي اسمها زنيرة، تصلي مولاه، فعذبها وأصلاها العذاب الأليم، وجلدها وضربها في رأسها ضربات حتى عميت، فلما عميت قال دين محمد أهدى ولا اللات والعزى؟ قالت والذي أذهب بصري إن دين محمد أهدى. شوف شهادة الكلب ذاك كعب بن أشرف والشهادة هي. فلما عميت ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقامت تصلي، قالت اللهم إنك أخذت بصري، اللهم رد بصري، فأبصرت. وهذا هو الصحيح في المسألة، رد الله عليها بصرة معجزة. ويذكرون عن بعض العلماء، قيل النووي قيل غيره كما في السير وغيرها، قال كنت أكتب الحديث في الليل، فكتبت على المشرزة ليالي كثيرة، وتعرف البصر يتعب من قلة النور ومن ضعف النور، وبينما أكتب عمي بصري. قال فوضعت القلم ووضعت الأوراق، قال ورفعت كفي وبكيت، قلت يا ربي اللهم إنك تعلم أني أطلب حديث رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم رد علي بصري. قال فرد الله علي بصري في لحظة. وفي السير أيضا وهدي سبل الهدى والرشاد وغيرها من كتب أهل العلم بأسانيد مجتمعة، أن رجلا كان يسوق بقرة، وبينما يسوق هذه البقرة حامل في بطنها حسين يعني عجل، فصاح من بطنها قال يا ذريح، اسم السائق سياق البقرة ذريح، غلام فصيح ذو عقل رجيح يصيح في مكة لا إله إلا الله. قال فسألنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبئ في مكة. وعند مسلم في الصحيح، وهذا ينتقل الحديث سوف نمر عليه، أن رجلا كان يرعى غنم في المدينة، معه غنمه وضانه يرعاها، وفجأة لقط الذيب منها شاه، فسعى وراء الذيب فشرد بها فلحقه، فافتك الشاه منه وشرد الذيب، ووقف الذيب مقعيا هناك، قال يا عجبا لك، يقول الذيب تمنعني من رزق رزقني الله؟ لا ما هو لا ألا سرقت. نعم. قال الرجل يا عجبا ذيب يكلمني، هذا فجأة، كيف تكلمني وأنت ذيب؟ هذا في الصحيح. قال أعجب من ذلك رجل بين الحرتين بين النخل يحدثكم بخبر الأولين وخبر الآخرين، كيف من يحمي غنمك يوم لها ليس لها راعي إلا أنا؟ يقول سوف يمر بك عهد لا راعي لها قبل الدجال إلا أنا الذيب، لكن أعجب من أكلمك أنا الرسول صلى الله عليه وسلم بين الحرتين وبين النخل يحدثكم بنبأ الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. وتعرض للأذى عمار وأسرة آل ياسر جميعا، أبوه ياسر قتل تحت التعذيب رضي الله عنه، وعمار بن ياسر كان يعذب يعذب يعذب، وأمه سمية عذبت وقتلت شهيدة، أي أول شهيدة في الإسلام. شوف الشرف، أختار الله مولاه، مولى امرأة جارية جعلها الله تاج لهذه الأمة، أول شهيدة. مر بها الفاجر قاتله الله أبو جهل فضربها بالخنجر فوقع في قلبها فقتلها، وأتى بياسر شيخ كبير أبو عمار فعذب عذب حتى مات على التعذيب، ولم يقل حتى كلمة لهم. وأما عمار فسحبوه وأدموه ومزقوا جسمه حتى أنه قال كلاما لهم يصانعهم وقلبه مطمئن بالإيمان، قال سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فهو لم يشرح بالكفر صدر. ولذلك إذا ابتلي المؤمن إلى درجة أنه لا يستطيع أن يصبر على الأذى وسجن وعذب وقطع جسمه على أن يكفر، فله أن يقول كلاما يوافق، هذا رخصة. لكن أما قلبه لا ينشرح قلبه بالكفر أبدا، بل يبقى على دينه ومبدئه وعقيدته، وإن صبر فهو أحسن. لكن هذا من الرخص التي يعذر فيها الإنسان. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وعوضهم في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهذا يعذب يصيح، وهذا يتأوه، وهذا يسقط تحت السياط، وهذا يسحب على الصخر، وهذا يضرب بالحجارة في رأسه. قال: اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. اصبروا، هي أيام قليلة، ثم يذهب الظالم والمظلوم والقاتل والمقتول والسفاك والجالد والمجلود والساجن والمسجون إلى الواحد الأحد، حيث يوفي كل نفس ما عملت، فلا يظلم ولا يهضم. أما والله إن الظلم شؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى الديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. ولذلك إذا حكم الله جمع الله الأولين والآخرين ونصب محكمة العدل التي لا تجور ولا تظلم، قال: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ لا ظلم اليوم، فيحكم سبحانه وتعالى ويقضي بين الناس، الضربة بالضربة والجلدة بالجلدة والكلمة بالكلمة والدينار بالحسنة، حتى يحكم ويحكم يحكم، فلا يبقى في العالم رجل مظلوم إلا وقد أخذ من مظلمته، حتى يأتي بالوحوش فيقتص للجلحاء الجماء التي لا قرون لها من القرناء التي نطحتها بقرنها في الدنيا، ثم يقول: كوني ترابا، فيراها الكافر فيقول: يا ليتني كنت ترابا. هذا حكمه سبحانه وتعالى. ثم يأتي أبو جهل والأخنس بن شريق وأبو سفيان فيجتمعون، قالوا: دعونا نسمع الآيات التي يقرأ محمد. فذهبوا يستمعون في الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته في غرفته يقرأ القرآن بشيء يصدع الجبال، يفجر الصخور. الذي يقرأ محمد صلى الله عليه وسلم، والمقروء القرآن، وهم عرب يفهمون اللغة، فسمعوا الكلام. وفي الليلة الثانية سمعوا، وفي الليلة الثالثة سمعوا، فاجتمع الثلاثة وكانوا مشركين. قال أبو جهل: ماذا رأيتم؟ قال أبو سفيان: سمعت السحر والكهانة والشعر، فما سمعت مثل هذا الكلام، أرى أنه حق. قال: وأنت الأخنس بن شريك؟ قال: وأنا أرى أنه حق. قال: وأنت أبو جهل؟ قال: وأنا أرى أنه حق. قال: فما رأيكم؟ قالوا: الرأي رأيك أبو جهل. قال: أطعم بنو هاشم أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأطعمنا، يعني أطعموا ضيف فضيفنا، وقاتلوا وقاتلنا، وكسوا وكسونا، وسقوا وسقينا، حتى جثونا كفرسي رهان، فإذا قالوا منا نبي ماذا نقول؟ أبدا لا نؤمن به أبد الدهر. قال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعلمون أنه حق وأنه صدق، لكن انظر والعياذ بالله للغواية، ولذلك من غوي لن تجد له سبيل، سبحان الله. فنسأل الله أن يهدينا. ترى الواجب علينا أن نلتمس الهداية، ولو كان الواحد منا أشرف على الموت وأشرف على القبر، نلتمس الهداية، لأن القلوب إذا أقفلت ما يفتح إلا الواحد الأحد. ولذلك تتعجب أحيانا تجد شابا أو رجلا في بيت هداية ويسمع الخير والمواعظ والدروس وتتلى عليه، وأصم أبكم أشد من الصخر، ما يهتدي أبدا. أعرف قصة رجل ثبت عندنا وعند كثير من الإخوان أنه بلغ 70 بنات يشكون منه، لا يغتسل من جنابه ولا يصلي لله صلاة، بلغ 70. فهذا يعني لأن الله ختم على قلبي، بعض الناس ما ينفع فيه يختم على قلبي. ولذلك احمدوا الله عز وجل أن جاء بكم وأن هداكم وأن علمكم الصلاة وأن وجهكم. في العالم ملايين بل مليارات لا يسجدون لله سجدة في حطب جهنم، فاحمد الواحد الأحد على الهداية فإن أعظم مكسب. الآن يعوض عليه الصلاة والسلام، الآن مع المعاناة يجيك التعويض. أولا يهدي الله قوما للإسلام فيكون الواحد منهم بأمة. صديقه في الجاهلية والإسلام الصديق الأكبر أبو بكر الصديق يجيب، لأنه عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في شبابه وفتوته وليله ونهاره وإقامته وسفره. وأنت إذا عرفت صاحب وزميل وتعرف أنه صادق أمين ما تشك في كلامه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض الإسلام على أبي بكر وقال: نزل علي وحي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فأدعوك إلى لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: ما عرضت الدين، ما عرضت الإسلام على أحد إلا كان له، يعني تفكير كزة انتظار إلا أبو بكر فإنه أسرع الناس استجابة، يقول صدقت، يقول سري بي قال صدقت، قال عرج بي قال صدقت، قال نزل علي جبريل قال صدقت، كل ما قال له شيء قال صدقت، فسماه الله الصديق. قال ابن القيم فهو اسم عليه ما يقبل له ومشهور به في الدنيا والآخرة، قال والذي جاء بالصدق وصدقه أولئك هم المتقون. فهذا أبو بكر الصديق. قال والكذاب مسيلمة، فلا يعرف بين العالم إلا بالكذاب، فذاك الصديق وهذا الكذاب، فهذا أبو بكر. ثم لم يكتفي أبو بكر بل قام يدعو، فيشتري ويعتق ويدعو ويقدم ماله، حتى إن أكثر العشرة أو ستة من العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على يد أبي بكر، العشرة مثل عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن عوام، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، أبو عبيد عامر الجراح، أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه. وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم في الهجرة، في المنام، في اليقظة، في الصلاة، في الليل والنهار، حتى سار الرجل الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ما يستطيع الصحابة لما مات صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أحد يقول أنا الخليفة. حتى لما في سقيفة بني ساعدة قال أبو بكر تواضع، قال عمر تقدم نبايعك، قال عمر على قوم أنت فيهم، والله الذي لا إله إلا هو لو قدمت فضرب عنقي لكان أسهل في غير حد من حدود الله من أن أتقدم في أمة أنت فيهم. يقول أستحي من الله، والله ضرب عنقي أسهل، يعني وطى دمي وطى راسي، ما يستطيع أحد لجلالة أبي بكر رضي الله عنه ومكانته في الإسلام وجهاده وهجرته وإنفاقه وبذله وسخائه. ترى بقدر ما تقدم للدين يجتبيك الله عز وجل. ولذلك نحن لما تأخر زماننا أعطينا الإسلام فضول الأوقات وفضول المال، لكن الشيء كله لنا ورغباتنا، فلذلك نرضى بما عندنا المستوى، لا يطمع المقبول أن يكون ممتازا. ونسأل الله أن يرحمنا لأن أحببناهم. حتى يقول رجل، هذا يرجينا، يقول رجل لسفيان الثوري ذهب القوم والله على خيول مسومة، يعني الصحابة يقولون سبقونا على خيول مثل أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي سبقوا، وجئنا على حمير معقرة. قال والله لتصلن مع القوم أو لتحشرن مع القوم ما دام أنك على الطريق. أنت ولو كنت على حمار معقر سوف تصل، والمرء يحشر مع من أحب، فإذا أحببتهم حشرت معهم ولو قصرت في العمل، لكن هم درجات عند الله. فنسأل الله الذي جعلنا نحبهم أن يحشرنا معهم. أبو بكر أسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام معه في كل مكان، حتى ضرب مرة إلى نغمي عليه وحملوه على أكتاف الرجال وأوصلوه إلى أبيه أبو قحافة، أبوه شايب شيخ. فلما أفاق أبو بكر قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبوه نحن الآن نتبشر بسلام، تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وأسلم من الشباب الفتية علي بن أبي طالب وعمره 10 سنوات. يا أبناء العشر، علي بن أبي طالب حمل الدين والإسلام والجهاد في 10 سنوات. يا أبناء العشرين راجعوا سيرة علي، يا أبناء الثلاثين، يا أبناء الأربعين، 10 سنوات. ومن حسن الحظ لعلي رضي الله عنه أنه جاء في كتبة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قسمته. أتى سنة وقحط وجفاف وجوع في مكة حتى أكلت السمين وحصت العظم واللحم وافتقر الناس، وممن أصابهم الفقر أبو طالب سيد مكة، أبو علي عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ناضل عنه، فاشتدت الحاجة وصاحب عائلة. فمن رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا عمي يا عباس تعال نذهب إلى عمي أبي طالب، كل منا يأخذ ابن من أبنائه نربيه معهم نعاونه يعني على هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان فقير، فذهبوا قالوا نريد يا أبا طالب أن تعطينا كل منا ابنا من أبنائك نربيه معك حتى يكشف الله هذه الغمة عن الناس. قال إذا تركتم لي طالب فخذوا ما أردتم، طالب أكبرهم، أما الثاني خذوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عندي علي، وقال ذاك أنا عندي عقيل. فأتى علي مع الرسول صلى الله عليه وسلم معه، فسار صاحبا له مواسيا دائما معه. فلما نبي الرسول صلى الله عليه وسلم أول من آمن به من الشباب والفتية علي، قال صدقت، ونومه عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة كما تعرفون في فراشه، وحماه الله حتى يقول أحد الشعراء جعل صلى الله عليه وسلم البرد عليه ونومه مكانه. قال ولو أن برد المصطفى إذ لبسته يظن لظن البرد أنك صاحبه، وقال وقد أتيته ولبسته. نعم هذه أعطافه ومناكبه. ويقول له صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ فأسلم علي رضي الله عنه وشهد المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله هذا الشاب آتاه الله قوة في الجسم علشان يقطع رؤوس فجر ذر. ترى أكبر رأس كل ما بحثت عنه، وإذا اللي قطع رأس هذا علي. عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد ما أسلم قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمن، هذا بعد الإسلام وبعد ما تولى عمر وبعد ما أسلم الناس ومات العاص، يا أمير المؤمنين، أنت الذي قتل أبي يوم بدر؟ قال عمر: والله ما قتلته، وددت أني فعلت ذلك. يقول: لا تظن أبي نعتذر منك، ترى والله نودي أني غشيت دمه، إن هذا قربه إلى الله، يعني ما في جبر خواطر. إن بعضهم يقول: لا سلمني الله، والله ما قتلته. يقول: لا ما والله ما قتلته، وددت أني قتلته، لكن مر به علي بن أبي طالب فتركه كأمس الدابر. يقول: تركه بلا رأس، كأنه مخلوق بدون رأس. فعلي يوم حضر بدر أظن عمره والله أعلم ما يقارب 25 أو 24، فهو كان للمواقف رضي الله عنه، وكان من أقوى الناس جسما، وكان له بطن. هذا من لطائف السيرة. قالوا: ما هذا البطن يا أمير المؤمنين؟ قال: أعلاه علم وأسفله نعمة. هو جواباته دائما مثل فلق الصبح، ولا بأس أن نستطرد. يقول له رجل: ما أحسنك وما أبهاك وما أعدلك يوم تولى الخلافة؟ قال: أنا فوق ما في نفسك ودون ما تقول. قال: ما للناس اجتمعوا على أبي بكر عمر واختلفوا عليك؟ بتشفى فيه الآن. قال: لأن رعية أبي بكر عمر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك. نعم. فهو رضي الله عنه من أشجع الناس وأفصح الناس وأخطب الناس وأقدم الناس. ولذلك إذا عجز المبارزين في عهد رسول الله عليه وسلم، بارز واحد فقتل، ثم بارز الثاني فقتل، ثم بارز الثالث فقتل، قال: أين علي؟ فيخرج بالسيف رضي الله عنه. حتى مرحب ترى من أشجع الناس هذا الفاجر اليهودي، لما رأى أنه طوق في الحصون في خيبر، ما فيه خلاص، ما في فكة ولا في مخرج إلا أن يخرج، خرج وكان جسيما بدينا قويا. قال: من يبارز؟ من يبارز؟ فخرج له رجل المسلمين فطن رأسه، فالثاني فقتل، الثالث فقتل، قيل 4 وقيل 7. فقال: من يبارز؟ قال: علي. أنا يا رسول الله. قال: خرج له. قال ذاك لما رأى علي: أنا الذي سمتني أمي مرحب. يهدد علي الآن، يقول: أمي ترى سمتني وأنا صغير، تراني مولود مع الشجاعة من الصغر، وتراني خطير، وأنا بطل خيبر، وأنا اللي يسكس سجعان الموت، أنا الذي سمتني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال علي: أنا ما هو بنتي الخسيس، أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كانت أمي تلاعب وتقول: أنت حيدرة، لأن حيدرة هو الأسد، أسماء الأسد 100 اسم، منها حيدرة وأسامة. قال: أنا ما هو أنت، أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظر، هاكيلكم بالسيف كير السندرة. فتقاوم هو وياه فطن رأسه رضي الله عنه، فكبر المسلمون وانكشف الغبار، وإذا العير مبطوح مقتول. هذا من فلتات علي بن أبي طالب، ولذلك نتولاه ونحبه ولا نغالي فيه، ونعتقد أنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، عمر، عثمان، علي، وهم خلفائه الراشدون، جمعنا الله بهم في جنات النعيم. وأسلم من النساء خديجة رضي الله عنها، بل هي أول من أسلم من النساء، وقد مر بنا قصتها وسيرتها العطرة الطيبة الطاهرة في درس عرس النبوة. وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، فهو المتقدم عليهم، وهو الصابر، وهو حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة حبه وابن حبه، وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في فترة من فترات التاريخ كان يسمى زيد بن محمد، فأمر الله بدعوته إلى أبيه ونسبته إلى أبيه، فسار ينسب إلى زيد بن حارثة، فهو من أحب الناس إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان معهم مضحيا صادقا، ورزقه الله، انتبهوا، رزقه الله الشهادة في مؤتة، فسار من الشهداء الكبار، ونقلت مؤتة حتى رأى صلى الله عليه وسلم رأي العين أمام الناس. كان صلى الله عليه وسلم في المدينة ومؤتة على حدود الشام في الأردن يتابعها صلى الله عليه وسلم على الهواء مباشرة. قال: أخذ الراية اليوم الآن زيد بن حارثة، واستمر صلى الله عليه وسلم، قال: وقتل، وأخذها جعفر ثم تقدم وقتل، وأخذها بن روحة فقتل، وقد عرض علي الآن على أسرة من ذهب دخلوا الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا بهم في جنة النعيم الثلاثة. انظر هذا العزاء، لا إله إلا الله، من يتصور محمد صلى الله عليه وسلم يحدث الناس يقول: عرضوا علي الآن دخلوا الجنة. وعوض الله جعفر ابن أبي طالب بجناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء، من مكان إلى مكان في جنته، لأنه قطعت يمينه فأخذ الراية باليسرى، فقطعت اليسرى فاحتضنها، فدقت الرمح في صدره. هذا أكرمه الله، وأكرم ابن رواحة، وأكرم جعفر الطيار. وأسلم من أول من أسلم حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الله الذي اجتباه وهداه وترك أخاه الآخر أبا لهب. فحمزة كان من سادات المسلمين، بل شيء واحد، كل شهيد في الأرض فسيده حمزة، سيد الشهداء يوم القيامة عند الله حمزة، وسيدهم في الجنة، وهو أكبر شهيد في التاريخ رضي الله عنه وأرضاه. سبب إسلامه أولا، نشوف بعض المفاتيح، كان يقنص، كان رجلا قويا بدينا من أشجع الناس، يشرب الموت كشرب الماء، هو وعمر بن الخطاب عزه للإسلام يوم أسلموا. فذهب يصيد وعنده قوس، وأتى مع قبل صلاة المغرب دخل الحرم. من عادتهم الجاهليين إذا صاد الإنسان على جهل يطوف بالبيت، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فطاف وكان يسأل الأخبار، يقول وش اللي جرى في مكة وجرى. فأتت مولاه له مسكينة وقفت، قالت لي رأيت ابن أخيك اليوم محمد آذوه وشتموه وسبوه حتى قام أبو جهل وكذبها أمام الناس وآذاه. فأخذت ابن أخيه وقرابة ونسب، وهذا حمزة من أشجع الناس، أشجع ألف مرة من أبي جهل. قال أين عدو الله؟ الآن ما هو مسلم، هو مشرك، لكن أخذته الغيرة. قال فذهب، وذاك في حلقة من حلقات كان معظم فيهم ومقدر، هذا أبو جهل يسمى أبو الحكم، يصلح بينهم في الخصومات، وهو جالس يتحدث. فصمده وعمده ثم أتى بالقوس فضربه على رأسه فشجه، فإذا الدم على وجه أبي جهل. قال أنا أؤمن بما أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أشهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، من الغضب. فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهده للإسلام، فدخل الدين في قلبه. كانت أول مرة حمية وخطية، فأتت مرضية الآن وسعادة، وأتت نجاة، فدخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم فنصر الله به الدين، فما أصبح إلا مثل الأسد. إذا جاء مشرك يريد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا حمزة أقبل، فر. حتى لما أقبل عمر يريد الرسول صلى الله عليه وسلم، أصلا يريد مسلم عمر، كان يريد الإسلام، فظنوا يريد الأذى، لأنه لما دخل في قصته المعروفة أسلم، فقال فين الرسول صلى الله عليه وسلم، أين هو؟ قال في دار الأرقم من أبي الأرقم، قال أذهب إليه. وهم عهدهم بعمر أنه مشرك رضي الله عنه، أتى متوشح السيف، هم من رجولتهم في الجاهلية كل واحد ينام والسيف بجنب، متوشح السيف. فأقبل، فنظروا من صائر الباب، من فتحة الباب، قالوا عمر أقبل بن الخطاب. قال حمزة دعوه، إن كان أقبل يريد الإسلام الحمد لله، إن يريد شيء قتلناه بسيفه. قال صلى الله عليه وسلم لحمزة اتركه، حمزة يريد يلاقي عمر ويتماسك هو وياه وعاد يصطلحون. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحمزة اترك عمر. فلقيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل الباب، فأخذه بتلابيب ثوبه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وهزه هزا عنيفا، قال أما أنا لك يا عمر أن تشهد لا إله إلا الله؟ قال أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أقبل مسلم. ففرح المسلمون فرحا عظيما، كان إسلامه عزا وهجرته فتحا وولايته رحمة، فكلهم رضوان الله عليهم. ثم رزق الله حمزة الشهادة فرفع منزلته في أحد، شهادة ما سمع الناس بمثلها، قتل 7 يوم أحد من أهل الراية، الذين ما يقتل من الطريف هذول الصغار، يأخذ الكباشة الكبار فيتنقاهم تنقيا. أتى قائد قريش من عبد الدار، ترى عبد الدار هم أهل الراية في قريش، حتى أراد يحمسهم أبو سفيان في المعركة، أراد يحمسهم ويغضبهم ويشجعهم، قال يا بني عبد الدار، لأنه يعني موزع عندهم المهمات، الحجاب عند قوم، والأطعام عند قوم، السدن عند قوم، مفتاح البيت عند قوم، الراية في المعركة عند بني عبد الدار، هم أسرة مصعب بني عبد الدار. قال يا بني عبد الدار تحمون الراية اليوم ولا تتركوها لنا؟ فقاموا أرادوا قتلها، قالوا نحن نسلم الراية، نحن نسقط الراية اليوم، وهذا الذي يريد أبو سفيان، هذا المطلوب إثباته. فأتى الأول منهم حمزة قابله ثم استنزله من على البعير فذبحه، ثم أتى الثاني، ثم أتى الثالث، ثم أتى الرابع، أتى السابع. قال حمزة يا ابن مقطعة البذور، هذا يقول جئت حاد الله ورسوله، فتخالف وياه فذبح حمزة. قال ثم صد له وحشي في القصة التي سوف تمر معنا، فضربه بالخنجر فوقع هنا حتى خرج من بطنه، فسار من أعظم الشهداء عند الله، وما تغيض عليه الصلاة والسلام على موت أحد وعلى قتل أحد كما تغيض على قتل حمزة، لكن الله أكرمه ورفع منزلته. ثم تستمر الحال بالرسول عليه الصلاة والسلام مع كفار قريش. الآن تجي الطلبات والإعجازات من كفار قريش، اجتمعوا قالوا نريد منك يا محمد مسائل تجيبنا عليها. قال ما هي؟ قال أولا تفجر لنا من الأرض ينبوعا، هذا يقول النضر بن حارث قالوا، وقالوا قوم ثانوا، قال يا محمد تعرف أننا في أقسى بلاد الأرض، وأن في بلاد قاحلة جافة، وليس عندنا أنهار كالشام ولا جنات كفلسطين والأردن، فنريد منك أن تفجر لنا ينبوع من هذا الصخرة، فإذا سار منها نهر آمنا. قال أنا رسول من عند الله، لا أفعل شيء إلا ما أرادني سبحانه وتعالى وأبلغكم، فإن آمنتم فلكم الرفعة وإن كفرتم فعليكم العذاب. قالوا أجل، ما دام ما تفجر لنا نهر أجل اسقط السماء علينا كما زعمت، ما دام أنك تهددنا أجل خلي السماء سيتسقط علينا. قال وهذا أيضا ليس عندي، أنا مرسول من عند الله برسالة إليكم هي عزكم ونجاتكم. قالوا أجل تعال بالله والملائكة قبيل، ونريد نرى الله سبحانه، وتعال بالملائكة قبيل، ودنا بالملائكة يجون صافين عن يمينك وعن يسارك. قال هذا عند الواحد الأحد، وأنا مبلغ، أنا نذير وبشير. قالوا أجل نريد أن يكون لك بيت من ذهب، نبغى من بيت من ذهب من زخرف، هذا الزخرف الذهب. قال هذا من عند الله. قالوا نريد أجل ترقى في السماء في سلم ونراك وتصعد وتأتي بالكتاب القرآن وتنزل وتسلمنا نسخة، كل واحد نسخة صحفا منشرة. سبحان الله الذي استبدلهم بخير منهم، وأذن له سبحانه وتعالى بآيات كبرى أكثر من 1000 آية أو 1000 معجزة. ثم قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ محمد عليه الصلاة والسلام نبي، إن كان نبي فلماذا يأكل الطعام مثل ما نأكل نحن؟ لأنه لو كان نبي ما كان يأكل الطعام، لأنه يأكل الطعام لابد من إخراج الطعام، ثم إنه محتاج، والنبي ما يكون محتاج، يكون ملك مثلا أو صورة أخرى ويمشي في الأسواق، لماذا يبيع ويشتري؟ والله من حكمته سبحانه وتعالى أرسل لنا محمد صلى الله عليه وسلم بشرا ليكون لنا قدوة وأسوة، ولو كان ملكا ما اقتدينا، لأنه إذا قيل نصبر قلنا لا، لأنه ملك هو صبر، لأن الله له قوة غير قوتنا، فجعله الله منا من أنفسنا. قال سبحانه وتعالى من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. بعض القراء يقولون من أنفسهم يعني من أغلاهم وأزكاهم، ولا أدري عن قوة هذه القراءة، لكن القراءة الصحيحة من أنفسهم يعني منهم من جنسهم من قومهم. قال لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز يكون له كنز يوزعه في الناس، أو تكون له جنة يأكل منها، ود أن يكون عنده بستان يوزعه في الناس. هذه المطالب، مطالب هؤلاء الذين طمس الله على بصائرهم بعدما عرفوا صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، قال الله انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يقول ضربوا عدة أمثال فضلوا، ما اهتدوا إلى شيء، مرة ساحر ومرة أنك كاهن ومرة أنك شاعر ومرة أنك كذاب صانه الله ومرة أنه مجنون، ما اهتدوا إلى طريقة، فظلوا في هذه الطرق فكذبهم الله، وأعلى الله سبحانه وتعالى دعوة رسوله عليه الصلاة والسلام ورفع ذكره في الأولين صلى الله عليه وسلم، فسار دينه يطبق الأرض، وسارت الشمس تلهث في القارات لا تقطع البلاد الإسلامية، فكل مصل وكل مسبح وكل مجاهد وكل صائم وكل عابد كلهم مقتدون بهذا الإمام الأعظم عليه الصلاة والسلام. فالنجاة والفوز والفلاح في اتباعه وفي سلوك منهجه، وهنيئا لمن اتبعه، وهنيئا لنا أننا نصلي ونسلم عليه، هنيئا لكم وطوبى لكم وبشرى أنكم حضرتم من أجل رسالته ودعوته وسنته ومسيرته. ومن كرم الواحد الأحد في مجالس الذكر أن يصرف الحضور مغفورا لهم، وهذا طمعنا في الواحد الأحد، فإنه كريم ولا يتعظمه شيء، وإحسانه بلغ حتى الكافر، فكيف بالمسلم؟ فيعلم سبحانكم ما أتيتم لأجل حسب ولا مال ولا شهرة ولا شيء، أتيتم لسماع أخبار هذا الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم، الذي لا تنتهي أخباره ولا سيرته ولا تنتهي عجائب دعوته ومعجزاته. فأسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمى بعدها أبدا، ونسأله أن يشفعه فينا، وأن يجمعنا به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. أسقى
من البحر بل أرسى من العلم، أصفى من الشمس في نطق وموعظة، أمضى من السيف في حكم وفي حكم، أغر تشرق من عينيه ملحمة من الضياء لتجلو الظلم والظلم، من نحن قبل.
وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع.
خرساء في القدم.